الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفات المنتظر الحقيقي والذي ينبغي أن يكون في مستوى الصفة والسمة التي حددها الشارع وحددها الإسلام، أن يكون منتظرا حقيقيا. كيف يمكن لنا أن نتصف بهذه الصفة؟ والروايات التي دلت على أن الانتظار وانتظار الفرج هو أفضل عمل وأكمل عمل، وحسب ما ذكرنا في الحلقة السابقة أن نفس الانتظار للفرج هو خير وأفضل من نفس الفرج، وهذا يدعونا إلى أن نفهم إنصافا ما هي مسؤوليتنا وما هو دورنا في هذه الفترة، وهي فترة الغيبة الكبرى. ذكرنا أننا بحاجة إلى أساس، والأساس الذي نريد أن نبني عليه شخصيتنا الإسلامية التي تتمتع بصفة الانتظار هو المعرفة. فذكرنا أن المعرفتين ينبغي أن تكون معرفة حقيقية وصحيحة وعميقة، لا معرفة الاسم واللقب والكنية وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة ومكان القبر وما إلى ذلك. هذه المعلومات لا تعد معرفة. بعض الأشخاص يقول نحن الحمد لله كل شيء نعرف. عندما أسأل ماذا تعرف؟ يقول أعرف الأئمة واحد واحد وأين مدفونين وتاريخ وفاتهم، تاريخ استشهادهم، كم طفل عنده وكم من هي زوجته. هذا يعني أنا أعرف كل شيء. هذا في الواقع هذه معلومات وليست معرفة. المعرفة غير العلم والمعلومة. المعلومة هي مجموعة من الخصوصيات التي يمكن الإنسان أن يتمتع بها، من الطريف. التقى بأحد الإخوة في الشارع، قال سيدنا أسألك سؤال تفضل. قال زوجة الإمام الفلاني ما هو اسمها؟ كما أنت لاحظ. قال كيف أنت لابس عمامة وما تعرف هذا الشيء؟ قلت له على أساس أنه أعرف كل هالأمور هذه، أعتقد مو من مسؤوليتي أن أعرف زوجة الإمام الفلاني أو كم ولد عنده أو كم بنت عنده وكم صهر عنده وكم عاش أو ما إلى ذلك. هذه المعلومات في الواقع لا تؤثر في صياغة الإنسان، وإن كانت هي ذات أهمية بحد ذاتها، ولكن لا تؤثر في صياغة الإنسان وتربيته وشخصيته. لذلك ورد على أنه حديث تدريه خير من 70 حديث ترويه. الرواية شيء والدراية شيء آخر. قيل أن فلان حفظ البخاري، صحيح البخاري من الكتب المعتمدة عند أبناء العام ويعتبرونه الكتاب الأول. قال فلان حفظ البخاري، قالوا له نعم زادت نسخة في البلد. في البلد كانت عندنا 1000 نسخة صارت 1001. إنسان أن يحفظ شيئا ليس مهما، وإنما أن يعلم ما حفظ، أن يدرك ما قرأ، هذا المهم. نحن بحاجة إلى التعمق أيها الإخوة، وليس مهما أن أقرأ الكتاب الفلاني والمجلدات متعددة، بقدر ما بحاجة أن أخرج بنتيجة كاملة وبصيرة صحيحة، ونفس الوقت يكون عندي تقييم واضح عن الكتاب وعن المعلومات التي في الكتاب. الآن تكتب الكتب المختلفة وتدس فيها السم في العسل، والإنسان قد لا يشعر أن هناك مغالطات في بعض المعلومات، في النهاية قد يختلط عليه الحابل بالنابل. القرآن أنا أعتقد يعني هالشكل ما مستقري يعني ما مراجع بشكل كامل، فتعتقد أن ما عندنا آية تدعو لحفظ القرآن. حفظ القرآن ما عندنا آية، وإنما آيات عندنا تدعونا للتدبر بالقرآن، لمعرفة القرآن، لتلاوة القرآن. أما التلاوة بالترتيل اللي في بعض صحاح اللغة أن الترتيل هو القراءة بفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يشعرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. هل في الواقع كلها دعوة على أنه أيها الناس هذا الكتاب لم يوضع حتى نقرأ على القبور ويوم الثالث للميت وفي فاتحة الميت ويوم الأربعين، ونحن للأسف الشديد لا نعرف القرآن إلا في مناسبتين، في الوفاة وفاة أشخاص أعزاء، وفي رمضان إذا الله وفقنا أن نختم القرآن في رمضان، أليس كذلك؟ وهذا في الواقع ينبغي أن يغير، يعني ينبغي أن تكون هناك برنامج أو برامج تغير هذه الطريقة في حياتنا، ونكون مع القرآن في طريقة المعرفة وطريقة بناء شخصيتنا. وهذه أعتقدها أنها اللبنة الأولى والأساسية التي ذكرناها يوم أمس. اليوم نتكلم عن المرحلة الثانية من مراحل مسيرة الانتظار، هي مرحلة التربية الذاتية. أيها المؤمنون، أيها الأخوات الكريمات، عندما نسمع أنه من أفضل الأعمال للأمة هو انتظار الفرج، الانتظار بأي معنى؟ هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول أنه أجلس وأنتظر كمن ينتظر الموت، الذي ينتظر الموت، المريض الذي ينتظر الموت ماذا يعمل؟ نذهب إليه نقول عافاك الله، يقول الحمد لله، ولكن أنتظر عزرائيل يجيني والله سبحانه وتعالى يجي يأخذ أمانه. الذي ينتظر الموت هو مستسلم، هذا معنى، وهو معنى سلبي جدا، معنى سلبي غير صحيح وباطل. هذا ليس انتظارا، هذا استسلاما، ونحن مدعوون للانتظار لا أننا مدعوون للاستسلام. المعنى الآخر للانتظار هو أن نعمل بدوامتنا الطبيعية في الحياة. تعرفون الإنسان في دوامة، ينام حتى يصبح، ويصبح حتى يأكل ويشرب ويعمل، حتى ينام وينام حتى يصبح، هذه الدوامة. الانتظار يعني أن نعمل ونكون ضمن الدوامة الطبيعية، ولكن على أي حال إذا يوم الأيام جاء الإمام نرحب به ونكون من مستقبليه. هذا التفسير أيضا باطل وغير صحيح. وهناك تفاسير منحرفة وتثبيطية، تثبيطية يعني تجعل الإنسان محبطا يائسا منعزلا كي يقال أنه منتظر. تسمعون أو تقرؤون في بعض الكتب أن بعض الأشخاص كان عنده فرس وسيف، كل يوم الصباح يرتب الفرس ويأخذ السيف ويجلس على الحصان ينتظر الإمام أن يأتي. هذا في الواقع قد تكون هذه الحركة تنبئ وتعكس حالة نفسية طيبة، أنه الرجل منتظر وكل يوم هو على استعداد أن يمتطي الفرس ويشهر السيف ويكون في خدمة الإمام. هذا جيد، ولكن هل هذا هو الهدف؟ هو هذا أن أجلس على الفرس إلى الساعة 10 الصباح أو 12 وبعدين أتعب وأنزل؟ هو هذا؟ يظهر كل هذه التفاسير غير صحيحة. التفسير الحقيقي للانتظار هو التربية للذات والاستعداد. استعداد بأي شكل؟ الاستعداد أن أكون مضيافا حقيقية. ذكرت في مجلس من المجالس أو في مناسبة من المناسبات أنه أيها الإخوة أيها الكرام، كلمة الانتظار أو الإنسان أن يكون منتظرا لشيء بحد ذاته تستبطن حالة من الاستعداد وصافا هكذا. لما أقول لك أنت منتظر شخص يعني مستعد إليه، أنت على موعد تنتظر موعد معين يعني مستعد على أن يحين أو يحين الموعد وتكون في من في استعداد على أن تستقبل ذلك الموعد. الانتظار يعني استعداد، الانتظار يعني التوقع والتربص لذلك الوقت أو لذلك الشيء الذي تنتظر. ننتظر شخصية، هذه الشخصية من هي؟ إمام زماننا. إمام زماننا ما المطلوب منا في حال انتظاره؟ أنت تنتظر شخصية عادية، شيخ عشيرتك أو ضيوف يأتون إليك في مناسبة أو يوم عيد يأتون إليك الأحفاد والأولاد حتى يباركون لك العيد. قطعا ستكون حياتك وظروفك في استقبال الأولاد أو استقبال شيخ العشيرة أو مرجع الأمة أو رئيس الجمهورية في ذلك اليوم ليس يوما طبيعيا بالنسبة لي. أنا ما أعتقد إنسان عاقل يقال له أنه سيأتي رئيس الجمهورية إلى بيته على وضعي وعلى الحالة التي أنا فيها أستقبله، ما أعتقد عاقل. لماذا؟ يعني كل ضيف وكل قادم له كرامة، فينبغي أن تستعد لهذا. وكلما كان الضيف ذو شأن ومنزلة ينبغي أن تكون الاستعدادات تتناسب ومنزلته بلا إشكال. تستعد على المستوى النفسي وتستعد على المستوى المادي، المستوى المحيط الخارجي، نظف البيت، ترتب أولادك، أنت نفسك استحم وتبدل أفضل الملابس، تعطر أولادك كلهم تغير ملابسهم، البيت أصلا حالة من الاستنفار. على أساس راح يجي مرجع الأمة يزورني أو رئيس الجمهورية أو ما إلى ذلك؟ أنا أقول هالعناوين على أساس ما عندنا عناوين أكبر من هذه، فكيف بنا ونحن ننتظر الإمام الحج؟ ينتظر الإمام الحج كيف ينبغي أن يكون؟ على وضعه الطبيعي. للأسف الشديد هناك دعوة معاكسة، ننتظر الإمام بالمعاصي، ننتظر الإمام بالانحرافات. هذا الشيء الغريب اللي الآن نسمعه، وذكرت بعض الأمور اللي في الواقع الإنسان ما يرتاح في ذكرها وفي تفكير فيها. أنه تعالوا أكثروا الفساد حتى يأتي، هذا لا ينسجم مع الانتظار الطبيعي، الانتظار الصحيح. سمعت عن مجاميع يجلسون وبيدهم السبحة حتى ماذا؟ حتى يسبحون. ماذا يقولون في تسبيحهم؟ اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. لمن يلعنون؟ يلعنون الأشراف والعلماء والكبار والمراجع. ليش اللعن؟ لماذا هذا اللعن؟ يقول هذا اللعن في الواقع يحفز الإمام يتأذى حتى يقوم يجي. هذا أصلاً قضية قلت أولا ذكرها غير مناسب، بس أريد أقول أيها الأخوة أيها الأصدقاء، هذا الفلسفة المعكوسة أو المفاهيم المغلوطة التي الآن تشاع وتذاع في بعض المحافل أو في بعض الأماكن، هذه انصافا مغالطة وضلال ونوع من التدجين الباطل لأذهان الناس. الانتظار الحقيقي هو تربية الذات، تربية النفس، أن أكون مستعدا على كل المستويات، أن أكون منتظرا للإمام. أنت منتظر الإمام صلاة الصبح ما تصليها؟ شلون منتظر؟ أنت منتظر الإمام جلساتك 70% منها غيبة؟ شلون منتظر؟ أنت منتظر الإمام ولكن والدتك صار 3-4 أشهر أنت ما زايرها؟ شلون انتظر؟ شلون صلت رحم؟ أليس هو الذي يأتي بهذه المفاهيم؟ لو مفاهيم أخرى. وأخذ بعض الحين واحد يقول يا به الإمام يجي بنفس المفاهيم هذه التي تدعونا إليه الآيات القرآنية أو مفاهيم أخرى نفسها. إذا نفس هذه المفاهيم كيف أكون جند من جنده؟ كيف أكون جنديا ومنتظرا وفدائيا للإمام صلى الله عليه وأنا أدوس على مقدساته وأسحق قيمه؟ هذا يسموه حسب تعبير الحوزويين نقض غرض، يعني أنا أنقض الغرض الذي من خلاله أريد أصل. الإنسان العاقل لا ينقض غرضه، الإنسان العاقل يمشي وراء الغرض حتى يحققه، ما ينقضه، ما يبطله. إبطال الأهداف، إبطال الأغراض، إبطال المناهج، هذه مو أعمال العقلاء، مو أعمال الإنسان البصير. إذا لم أكن ملتزما ومحافظا على وضعي الخاص من التهذيب النفسي على المستوى النفسي وعلى المستوى السلوك الخارجي اللي هو السلوك الخارجي مرآة عاكسة للتربية النفسية، إذا لم أكن بهذا المستوى أنا لم أكن منتظرا حقيقيا، وإنما شعاراتيا إعلاميا بين قوسين هوسات، والإمام لا يريد الهوسات. هوسات هذه لظروف ولأوضاع ولشريحة، الإمام يريد الجدية والعمل والنشاط ونفس الوقت التعهد، أن تكون متعهدا ما تبنيه وما تقرره، أن تكون مع ذلك القرار ومع ذلك العهد الذي عاهدت نفسك وربك به. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما عاهدوا الله على ماذا؟ ما عاهدوا الله على أن يكونوا مؤمنين لآخر الخط. أما الذين ينقضونه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من الصبح لليل تغزل، بالليل للصبح ماذا؟ تنقض. بعض الأحيان نحن، أنا ما أريد في الواقع أكون مذهبا في هذه النقطة، بعض الأحيان نحن، أنا شخصيا متكلم قبل الإخوة المستمعين فإني أصغر بكثير منهم، ولكن بعض الأحيان نحن نكون من مصادق التي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثة ولكن لا نشعر، ما نشعر. هذا الشخص أيها الأحبة شخص يهتدي به الكثير ولكن هو حطب جهنم هو نفسه. وعندنا رواية أنه هناك بعض أهل الجنة يقولون يا رب نريد أن نطلع على أهل النار، وإنهم حق طلعوا شوفوا أهل النار شو مضى، فيطلعون أهل الجنة على أهل النار فيرون من في النار اهتدوا به ووصلوا الجنة بسببه، يقول يا رب هذا هو الذي هدانا، هذا الذي جعلنا من المهتدين بخطاباته بمحاضراته بكلامه. يقول نعم، ولكن كان يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وأنتن رائحة كما في الرواية، كأنتن رائحة لأهل النار لشريحة، أهل النار كلهم رائحتهم نتنة، أنتن رائحة لشريحة منهم وهم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. موسوعة معلومات بس واقع ما فما أدري من باب النكتة أو من باب اللطيفة يقولون، بس أنا هالشكل قاريها، أنه شخص كان على المنبر يتكلم إلى الناس أيها الناس أنفقوا، وإنسان لا يحصل على البر ولا يحصل على التقوى لا يحصل إلا بمن إلا بما ينفق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومجموعة من الروايات يقال أن ابنه كان جالس ضمن المستمعين انفعل وقال ايش كلمة ايش كلام، فرح للبيت اللي كان موجود من البيت أعطاه. فرجع شاف البيت ما في شيء. قال وينك؟ قال أنت قلت أنفقه. ولو كان بنا خطأ. قال بابا هذا الكلام للناس مو إنا. هذا للجيران. إذا هالشكل الإنساني بالطبع أنه الكلام للآخرين مو إلي. الكلام شعارات وليست حقائق. هوسات وليست بناء. هذه في الواقع ما تفيد. لا تعطي ولا تثمر ولا تغني ولا تسمن أبدا. هذه اللحظات التي نقضيها مع بعضكم ومع بعضنا البعض، هذه اللحظات نحن محاسبون يوم القيامة عليها. بالي الواحد يقول يا ريت ما شيء جاي لهالدورة لأنه سببت النفس هذا التزام جديد. نعم هذه اللحظات احنا محاسبين يوم القيامة. يقول لك ليش ما فعلت؟ يقول يا ربي لم أعلم. لماذا لم تعمل؟ يقول يا ربي لم أعلم. يقول هل لا تعلم؟ يأتيه النداء هل لا تعلم؟ بس لما تقول لم أعلم يطلعون الفيديو يقول هاي الجلسة شنو فعلت؟ وهذه حجة علينا، وهذا لا يدعونا على أن نحن نتملص من هكذا فرص. هذه من نعم الله، هذه من نعم الله علينا. ساعة تفقه، ساعة تعلم، ساعة أن أتعلم وأن أستمع إلى رواية وآية حتى أتفهمها، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله هذه المحافل يحبها الله، وتحوم الملائكة حول هذه المحافل وتستغفر لأهلها. هذه كرامة وفي باب فضيلة العلم والتعلم. الإخوان ما شاء الله موسوعة في هذا المجال. كل هذا نريد أن نكون منتظرين، ولا انتظار حقيقي إلا بالتربية الذاتية للناس. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه دور ماذا؟ دور يأتي حتى يصلح، حتى يغير، أليس كذلك؟ حتى يغير، أن يبسط العدل، أن يبسط الإصلاح بعد أن ملئ ظلما وجورا. طبيعي الإمام لما يأتي ما يتعامل بالأمور الإعجازية، أمور الإعجازية الإمام ما يتعامل معها، يتعامل الأمور العادية. بماذا الإمام يغير هذا الكون؟ يغير بالملائكة؟ لا. بالجن؟ لا. يغير بينا إحنا، بالناس المؤمنين. الإمام ما عنده عصا موسى، الإمام ما عنده سحر، الإمام عنده قيم وعنده جنود أمثالكم أمثال غيركم الذين يقومون بالمهمة. إذا كان هكذا هل يمكن أن أكون جنديا وأداة من أدوات دولة الإمام الحجة صلى الله عليه التي هي دولة عالمية وتحكم العالم، أن أكون إنسانا في غير المستوى الذي يريد الإمام؟ هذا أعتقد أنه من، ما أريد أقول كلمة قاسية، ولكن أقول هذا من الجهل المركب. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الله لا يغير، أحسنتم، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا إحنا ما وصلنا إلى مستوى التغير ومستوى الاستعداد في أن نكون متلقين ونفس الوقت أن نكون أدوات لهذا المصبح، في الواقع هذا لا يعد انتظارا حقيقيا. ولكن مشكلتنا، مشكلة الإنسانية، مشكلة البشر أنه اجتماعية طبعا. الواحد يقول على أساس أنه مشكلة الإنسان أن يكون اجتماعي، مع العلم أنه الصفة الصحيحة واللطيفة والإيجابية في الإنسان أنه اجتماعي الطبع. ليش تقول مشكلة؟ اسمحوا لي أن أذكر بعض الآلام وبعض المشاكل من وراء اجتماعية في الإنسان. الإنسان اجتماعي الطبع، ينبغي أن يكون اجتماعيا، وقوة الإنسان في اجتماعيته. ولكن هذه الحالة الاجتماعية عند الإنسان وبال عليه. شايف إحنا الآن في الدول اللي غنية بالنفط، ولكن النفط بالنسبة إلينا صارت وبالا وبلاء. كل القوى تتقاتل على بلادنا وشعوبنا تعاني من الفقر. اجتماعية الإنسان عامل مهم وإيجابي، ولكن نجد هذا العامل المهم والإيجابي هو وبال. من أي جهة؟ من جهة التأثيرات السلبية في عملية التربية. اسمحوا لي حلبين هذا الشيء. شوف أخواني، أنا لو إنسان منعزل، إنسان بعيد عن التعاطي الاجتماعي، أي شيء اللي أنا أقرر لنفسي أن أقوم أصلي، أقرأ القرآن، أتعبد، وأعمل العمل الفلاني، وأنا ونفسي، أنا ووضعي، أطالع الكتاب الفلاني، ألخصه، أحضر محاضرة معينة، وما إلى ذلك إلى الليل، ماكو مشكلة، ماكو مؤثرات، ماكو مؤثرات تغير هذا البرنامج، وماكو مؤثرات تحبطني عن تنفيذ هذه البرامج. ولكن إذا أنا مع زوجتي أريد أعمل العمل الفلاني، تجي الطالب طلب معين حتى ألبي ذلك الطلب، فراح أترك البرنامج اللي وضحت النفس. إذا قام عندي أولاد، أولادي عندهم ظروفهم وعندهم طلباتهم الأخرى تمنعني من أكون ماذا؟ أكون حسب البرنامج اللي وضحت النفس. ومشكلتنا الأدهى ليس الأولاد والزوجة والآباء والأمهات، مشكلتنا العادات والتقاليد الاجتماعية، مشكلتنا العادات والتقاليد الاجتماعية. كثير من الأحبة يتصلون يقول سيدنا احنا كنا في وضع خاص، الآن قررنا نصير هالشكل. مثل وحدة تقول سيدنا كيف أنا سفور، الآن الله هداني وتحجبت، بس لما تحجبت كثير من الأصدقاء، كثير من الزميلات تركوني، قاطعوني، وأنا أحس بضغط نفسي وأقرر أن أرجع إلى حالتي الطبيعية. إذن اجتماعيتها صارت وبال عليها. لو ما كانت عندها هكذا أقران وصويحبات وزميلات ما اتخذت هذا القرار السيء. جنابك أنت عندك مجموعة من الأصدقاء وعندك طريقة خاصة على أن تربي نفسك. أريد أروح لهذا المكان، أريد أروح أزور الحسين صلى الله عليه وسلم الجمعة، أريد مثلا أعمل عمل فلاني، أكو مجلس للدعاء، مجلس للندوة علمية. ترى أن الصديق والصاحب وما إلى ذلك يبدأ يقول بعدين إن شاء الله، أنت شو حسب تعبيرهم أنه خاش بالبريق هواية، في حين أنه مو هالشكل، بس هي التعابير، هي السلوكيات، هي التجاذبات الموجودة بين الأصحاب يجعلون الإنسان يخرج عن الطريق. ولذلك قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: يا بني الرفيق، الرفيق ثم الطريق، الرفيق ثم الطريق. يا بني لا تصاحب الأحمق فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. إذن مشكلتنا مشكلة إيش؟ مشكلة الحالة الاجتماعية التي نحن فيها بعض الأحيان تكون مانعة من أن نصل إلى ما نريد، من أن نصل إلى ما نخطط له. وللأسف الشديد البعض يقول سيدنا لو أصير انعزالي لو أصير اجتماعي، فأنت اختار أيهما. أقول كن اجتماعيا انعزاليا. شلون اجتماعي انعزالي؟ يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: كن في الناس ولا تكن مع الناس. كن في الناس ولكن لا تكن معهم. شلون مولانا أكون في الناس ولا أكون معهم؟ يقول نعم، كن بحضورك الجسدي بمشاعرك العامة، ولكن لا تكن معهم بتقاليدهم وأفكارهم وسلوكياتهم. فإن الإمعة، الإمعة الذي هو مع الناس، الإمعة لا يصل إلى ما يريد. يمكن الإنسان يكون هكذا في الفواتح، في المجالس، في الأعراس، في كل شيء، ولكن تراه موجودا، ولكن لا ينسجم مع كل ما يذكر وكل ما يطرح في المجتمع. هذا مهم، هذا مهم. يقول سيدنا أنا
عندي أقرباء حمام كذا كلهم منحرفين أنا مقاطعهم لأن إذا حافظ على ديني هذا مو صحيح. تروح وواصل معهم، والشجاع هو هذا يعني الرجولة هذه أن تذهب وتكون معهم وتغير فيهم أو لا تتأثر منهم، هذا مهم لا تتأثر منهم. أنا مع بعض الأخوة المغتربين في خارج البلد من أوروبا في مناسبة صار كلام، قلت لهم في الواقع مو مهم الإنسان يكون بالنجف ومو مهم بالحي، وإنما داخل الولاية وقريب الإمام يكون متدين، هذا مو مهم. ليش مو مهم؟ لأن هذا في ولاية محدودة وثلاث مرات يسمع الأذان باليوم والقرآن والأجواء والزوار رايحين جايين، هذا بالنسبة إلى تحديات الانحراف قليلة. هذا إذا صار متدين طبيعي لازم يصير متدين، فالويل له لمن يكون في هذه الأجواء وهو غير متدين. بعد هناك وضعه شلون يوم القيامة الله يدري. المهم أن يكون الإنسان في بلد فاسد، في بلد منحط، في بلد ماكو ذكر الله وما في دين وما في مناقبيات، في ذلك البلد أن يكون متدينا. هناك ذلك مهم، يعني في مكان موبوء بالميكروبات واحد يحافظ على صحته مسوي شيء متميز، أو واحد في مكان أصلا ماكو ميكروبات هو صاحي، أي واحد اللي متميز ذاك مكان موبوء بكل الميكروبات وكل الفيروسات هو حافظ على صحته، هذا يقولون أنه إنسان متميز، هذا شجاع شلون قدر أن يحافظ على صحته. أما واحد لابس 50 كمام و40 قفاز وكل يوم معقم الغرفة، هذا إذا ما تمرض عادي مو معجزة، أما ذاك معجزة. جنابك والله سيدنا احنا كل الجمعة عند الإمام الحسين، هذا مو يعني مو فرد حسب تعبيرنا فرد معجزة وفرد فلسة، طبيعي كل 80 كيلومتر رايح وجاي لذاتي تصرف لك كل هذه 7-8000 دينار، هذا مو واية حسب تعبيرنا معجزة. أما الإنسان الذي في بلد فقط هو الإنسان الذي يكون متدينا أو ملتزما ويعطي الآلاف والملايين حتى يأتي للزيارة، هذا يسموه إنسان متميز. أريد أقول أيها الأخوة المحيط والأجواء والبيئة التي نحن نعيشها تؤثر تأثيرا سلبيا أو إيجابيا علينا، فينبغي أن نكون ممن يعايش هذا الوضع ولكن أن لا يعيشه وأن لا يتفاعل معه، هذا هو الأهم من كل ذلك. من سره عن الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يكون من أصحاب القائم صلى الله وسلامه عليه فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. إذا تريد تكون منتظر حقيقي اعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وهو منتظر. برنامج الطبيعي من الورع والالتزام والتقوى وهو منتظر، وهو منتظر، فإن مات وقام القائم كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. الانتظار والالتزام والتخلق تربية، هذه أنا أعتقدها مرحلة أساسية جدا، لأنه الإنسان إذا كان فاقدا للشيء أيها الأخوة لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطي بلا إشكال. إذا أن الإنسان غير ملتزم غير متدين ما أقدر أربي الآخرين وأجعلهم متدينين، هذا شيء طبيعي. فينبغي في المرحلة الأولى أن نربي أنفسنا وبعد ذلك نربي من حولنا من الأولاد والعائلة والمجتمع. ما أقول تعالوا يا جماعة البسوا عباءة وعمامة وصعدوا على المنابر والمنصات، لا، كل واحد من عندنا أن يكون داعية وأن يكون مبلغ وأن يكون مربي من حيث ما هو. صدقوني أيها الأخوة، في مدرسة المتوسطة اللي كنت أنا فيها، هاي الخليل الآن موجودة، أمور سمعتها من أساتذتي في تلك المتوسطة إلى الآن هي مغيرة حياتي، وهي التي أثرت في مسيرة حياتي. ومدرس واحد، مو كلهم، مدرس واحد أكثر، قد تلعب دورا أساسيا في تربية الشاب أو الشابة في المدرسة بكلمة واحدة، بنظرة واحدة، نظرة واحدة قد ينقلب الإنسان من حال إلى حال ببركة نظرتك، ببركة اهتمامك. أنت كم طالب من طلابك ما اتصل عليه السلام عليكم، ها ولدي شلونك اليوم، شفتك ما مرتاح، كم طالب من طلابك؟ تدري هذا الطالب من لما يشوف أستاذه يتصل عليه ويسأل عنه راح يجعل هذا الأستاذ المثل الأعلى في حياته أكثر من والده، لأن والده طبيعي لازم يسأل عنه، لأن هذا من صلبه. أما أنت من يشعر أنه عندك هالشكل اهتمام، هذا راح تهيمن عليه، تهيمن عليه بكل وجوده. أليس هذا هذه الدعوة؟ أليست هذه عملية تربية؟ كم من طالب، أتكلم عن نفسي في الواقع، كم من طالب أنا لما تمرض عدته أو إذا غاب افتقدته، هذه كلها هي في طريقة التبليغ وطريقة التربية. هي هذه، مو أنه واحد يمسك سماعة ويلقي محاضرات. كونوا لنا، قال الصادق صلوات الله عليه، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، ادعوا لنا ولكن بدون لسان. قالوا يا مولاي شلون ندعو لكم بدون لسان؟ قالوا بفعلكم، بعملكم، بأخلاقكم. إذا رأوكم قالوا هؤلاء جماعة جعفر، هؤلاء هكذا يربي جعفر. ماذا؟ جماعة. فالناس يأتون إلينا بسببكم. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. لا تسوي عمل اللي هي من يشوف يقول ها هذول الجماعة. وبعض الأحيان للأسف الوضع المزري اللي نعيشه وهو وضع الثقافي الضعيف، أنه باسم الحسين وباسم الإمام الحجة وباسم ولاية أهل البيت نعمل أعمال، الناس يقول شوفوا ذولا ذولا جماعة علي بن أبي طالب، في حين علي بن طالب منا بريء وبراء. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. الدعوة والتربية سواء كان لأولادي، هذا الذي قلت من باب اللطيفة أنه راح أعطى أثاث البيت باعتبار والده تكلم بعدين قال له هذا الكلام للجيران، مو إنه هذا في الواقع. أنا أعتقد هذا ضرب يعني حسب تعبيرنا القشة التي قصمت ظهر البعير، يعني هذا نسف ابنه من الأساس، فهم ابنه أنه نحن ذو وجهين وذو لسانين، خلاص هذا ابنه إلى آخر حياته راح يتعامل بهالطريقة، راح يتعامل بهالطريقة. يدق التليفون الوالد موجود، يقول له لا ما موجود، ما موجود، لا والله والدي ما موجود، هو والده موجود. هذا نفس العملية، تدري ايش قد تنسف روح الولد، روح الطفل، هذا روحه شخصيته تربيته كلها تنسف، وفي داخله يقول ابوي ما يقدر باشر يقول يكون كذاب، لان هو عمليا يكذب، عمليا يكذب. تربية الاولاد مو قضية محاضرة، تعامل. هذه مرحلة مهمة جدا، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. أنا شخصيا صحيح خوش إنسان، ولكن ليس مهما أن أكون إنسانا جيدا بقدر ما أجمع عائلتي وأهل بيتي ومحيطي وأبنائي وتلامذتي أن يكونوا ضمن المجموعة التي أتوخاها. يظهر الوقت يشارف على الانتهاء ونحن لم نذكر شيئا مهما وهو بحاجة إليه. الأساس الذي نحن بحاجة إليه هو هذا: كيف ننتظر الإمام ونرتبط به صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة؟ نعم، أنا تكلمت المنتظر الحقيقي من يكون ضمن أسس ومعرفة وتربية والتزام وبمستوى القيم التي ينادي بها المنتظر. أنا منتظر، هو المنتظر، أن أكون متلائم يعني منسجم متناغم، لا أكون شاذ، لا أكون أن المنتظر إلى صفات وقيم وأنا في وادي آخر غير تلك الصفات والقيم. هذا كان كلامي اللي هو أساس البحث. ولكن تقول عمليا سيدنا ماذا نفعل حتى نرتبط به صلوات الله وسلامه عليه؟ أول أمر أيها الإخوة، وهذا الكلام للمتكلم وهذه الأمور للمتكلم قبل الإخوة السامعين، فنحن كلنا بحاجة إلى هذه النقاط التي سأسردها عليكم بعجالة. الأمر الأول أن نعلم أيها الإخوة أن إمام زماننا، أن المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليه يطلع على كل أحوالنا، يعلم بكل أمورنا، محيط بها. كيف؟ هل عند قدرة الله الشكل؟ لا، أن الله سبحانه وتعالى سخر له من الملائكة ما يعطونه في كل أسبوع صحيفة أعمالنا. عندنا رواية يوم الاثنين تعرض عليه صحيفة أو صحائف أعمال المؤمنين الموالين، يفتح الملف، ملف رشيد الحسين، يرى ماذا فيه الأسبوع اشتوى، يفتح ملف زيد بن أرقم فلان فلان. هذه يجب أن نفهم على أن الإمام بحسب الروايات التي صدرت عن أئمتنا والمعرفة التي حصلناها معرفة أهل البيت أن هؤلاء إمام زمان، وإمام الزمان يعني إمام أهل الزمان، مو الزمان بما هو زمان، إمامي، إمامي يعني يطلع عن أحوالي وشؤوني. وهذا يدعوني أن أكون حسب تعبيرنا أن نعمل كنترول لوضعنا، أن حسب التعبير أن نضع الفرامل بشكل قوي في ماذا؟ في بعض الحالات. إخواني يوم الاثنين راح يجي، الاثنين القادم، كيف أصحح صحيفتي وكيف أن تكون بيضاء؟ هذه حسب تعبير فرد نوع من الكنترول حتى لا تتمادى. أكو روايات أنه يوم الجمعة تعرض على الإمام صلى الله عليه، ليس المهم ذلك اليوم، المهم أنه يطلع. فينبغي أن تكون إنسانا تعطي ورقة عملك الأسبوعي ورقة مشرقة، لا تؤذي إمام زمانك بورقة فيها ما فيها من المشاكل، فإنه عندما ينظر إلى صحيفة عملي يراها من يوم الأول إلى آخر يوم الأسبوع، أنت قضيت في أمور كذا، هذا في الواقع تؤلم قلبه المبارك، تؤلم وجوده الشريف، ويتأذى أن يجد أصحاب وجماعة المنادين به صحيفتهم بهذا الشكل. الارتباط يعني أن أعلم أن كيفية وطريقة هذا، وكيف أتصرف معه إذا كان الرجل يطلع على ملفي وعلى كتابي ووضعي. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن نتعهد معه كل يوم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة نتعهد معه، إما بالدعاء، نتعهد معه إما بزيارة، نتعهده بتجديد البيعة، هو إمام زماننا ونحن نبايعه، ولكن تجديد البيعة كما ورد في بعض الروايات أمر مستحب، ونفس الوقت له من الآثار العملية على حياة الإنسان. دعاء العهد، ما أدري الأخوان شايفين سامعين دي: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم رب الملائكة المقربين وإلى آخره. اللي يقول له اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا بيعة وعهدا وبيعة، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ولبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذه كلها تريد يقول يا مولاي أنا معك معك إلى آخر القبر، وأدعو الله أنه إذا صارت فتحك وفرجك وأنا في القبر أن يخرجني أن أكون ممن يذب عنك. هذا التعاهد اليومي، هذا التواصل اليومي أمر مهم جدا، مو مهم جدا باعتبار كلمات الآن قلتها، لا، لها آثار وضعية صافة، آثار وضعية. ما أدري أحتاج أن أبين آثار وضعية يعني شنو؟ آثار وضعية أيها الإخوة هي الآثار التي تؤثر على الشيء، شاء الإنسان أم أبى، شاء الإنسان أم أبى، تسمى بالآثار الوضعية. مثلا شنو؟ مثلا إذا تكذب كذبة واحدة قد تستغفر الله سبحانه وتعالى، الله يقبل منك، ولكن هذه الكذبة تأثر أثرها الوضعي في نفسك، مثل النقطة اللي على الورقة البيضاء نقطة سوداء، تجيب المساحة وتمسحها، بس مكان النقطة الممسوحة نفس ما كانت قبل النقطة؟ لا، إلها آثار وإن كانت جزئية، هاي تبقي ولا يزول كل شيء. أحد الأخوة يقول سيدنا جاني، يقول سيدنا أنا وين ما أخذ لي إيدي على الذهب يصير تراب، شو أسوي أنا؟ عندي شهادة وعندي كذا وعندي كفاءة ومن عشيرة وكذا. قلت له تصارحني لو ما تصارحني؟ قال أصارحك. قلت له شو مسوي بحياتك؟ شنو مسوي بحياتك اللي تخلي إيدك على الذهب يصير تراب؟ قال شيئا قد مو مناسب أقوله، معصية كبيرة مسويها. قلت له هاي المعصية سلبت التوفيق في عمرك، توفيق راح مع كل مؤهلات موجودة، شهادة نسب وحسب وضع، بس التوفيق الله أخذه. ليش؟ تلك المعصية الكبيرة اللي سويها، المعاصي لها آثار إخواني. لذلك احنا نقول أنه مثلا من وصل رحمه طول الله عمره 30 سنة، على أي أساس؟ الله يبين هالشكل طريقة، طريقتي هالشكل، أن أكو أمور أنا محرمها الإنسان إذا يفعلها يتأثر فيها تأثير سلبي شاء أم أبا، شاء أم أبا. هذا قضايا طبيعية. أنت لما تشرب الدخان لأول مرة راح يأخذك السعال بشكل قوي بني، على أي أساس؟ أنت ما تريد أن تفعل، ما تريد تقح بس راح تقح، على أي أساس؟ هذا وضع طبيعي، أنه شيء غريب دخل الرئة لازم ماذا؟ الرئة تتعامل مع تعامل غير طبيعي وهو بالسعال. هاي مو آثار وضعية، آثار موجودة شئت أم أبي. ونحن عندما نقول أنه نتعاهد الإمام بالزيارة بالسلام بالدعاء بالبيعة، هذا على حياتنا اليومية الأثر. ابدأوا الآن أنتوا واقعا باشر ميلاد الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بحسب الرواية الصحيحة، من يوم غد تقول أنا أعاهد الإمام الحجة أن كل يوم أقرأ دعاء العهد الصبح بعد صلاة الصبح، أقرأ هذا صفحة وشوية لمدة سنة إلى ميلاد الرسول السنة القادمة. صدقوني ستعرفون سترون ذلك اليوم البركات من حيث لا تشعرون. ليش؟ هذا هو الوضع الطبيعي، هذا هو الوضع الطبيعي الذي يؤثره هذا الأمر. الأمر الآخر أنا ما أريد أسهب كثير، الأمر الآخر الاستغاثة والاستعانة به باعتباره ولي الأمر. أنا ما أريد أقول الاستعانة بالإمام الحجة والاستغاثة به مع أن الله سبحانه وتعالى واحد يستعين بالله ويستغيث بالله، لماذا يستغيث بإمام زمانه؟ أنا ما أريد أقول أنه إحنا في الواقع لا نستغيث بالله، نقول الطبيعي أن إمام الزمان وهو القائد وهو الولي نحن نذهب إلى ولي أمرنا إلى صاحبنا إلى حبيبنا، نطلب منه العون. يقال في البحرين هكذا، في البحرين أو في غير البحرين، كان سلطانا طيبا وكان له وزير ناصبي من النواصب. تعرفون النواصب الذين يكنون العداء لأهل البيت، وحكمهم حسب تعبير الإمام الطارق في رواية أنجس من الكلب. أن النواصب الذين ينصبون لنا العداء أنجس من الكلب. هؤلاء في الواقع هذا الوزير فعل فعلا معينا وجاء بالرمانة إلى الملك، قال له أنت هواي تحترم ذول الروافض الشيعة، شوف هذه الرمانة مكتوبة محمد أبو بكر عمر عثمان علي، الرمانة رمانهم من الشجرة. الملك في الواقع استغرب يعني القضية هالشكل، وقال العلماء الشيعة كل يوم جايين ومحاضرات وكذا، والقضية رمانة مكتوب عليها أسماء جدا واضحة. فاستدعى أعلام الشيعة في ذلك الوقت، يقال أنه المحقق، لو تعال شنو هذه؟ في الواقع ما يعرف لها تفسير، شو يسوي؟ قال مولانا كذا، هاي الأمور قد تحدث. قال ما أدري، تنطيني تفسير إلا كلكم تبادون أو تصيرون سنة. فقال انطيني، مهني ثلاثة أيام، مهني ثلاثة أيام. راحوا اجتمعوا علماء الشيعة، شو نسوي؟ فلم يجدوا طريقا إلا الاستغاثة بالإمام الحجة، يا مولانا بيننا القضية شنو. ليلة الأولى استغاثة ودعاء وكذا، واحد واحد إلى الصحراء، ما في شيء، ما في جواب. ليلة الثالثة الأخيرة غدا آخر الموعد كان يستغيث الإمام، يقال أنه جاءه صلوات الله وسلامه عليه، قال له قل للملك أن يذهب إلى بيت الوزير ليرى في غرفته شيئا من الحديد، فإن هذا الحديد هو سر القضية، وليفتح الرمان ليجد ما فيه. بعدين قال له مولاي أنت تطيتني الحل، ليش ما أجيت ثلاثة أيام وإحنا الآن معذبين؟ قال أنتوا اللي خليتوا هذه الفرصة، لو قايلين لي نفس الوقت يا مولانا يا صاحب الزمان أغثنا نفس اللحظة أنا كنت أجيكم، بس أنتوا ما عندكم ثقة بي، ثلاثة أيام تعطون لأنفسكم. إمام زماننا قائدنا حبيبنا عندما نستغيث به لا يخيب، الإنسان إنصافا لا يخيب. يوم الثاني راحوا شافوا بلي هذا مسوي قالب من الحديد، قالب من الحديد حاط الأسماء وخليها للرمانة وهي صغيرة، كبرت الرمانة وتقولبت بهذا القالب، طبعا فتح القالب وأعطاه هي، وفتح الرمانة وإذا كلها من الرماد والسنون حسب تعبيرهم نوع من الرماد الأسود. نحن في الواقع بعيدين عن الارتباط به، بعيدين عن الاستغاثة به، في حين أمورنا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستغيث به لأنه ولي أمرنا، هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر الذي نحن بحاجة إليه إخواني، السلام على الإنسان الآخر مستحب، ولكن الجواب نعم، وإذا أنا سلمت عليكم ما جاوبت شنو عليه؟ وزر وذنب، واضح؟ فالذي يسلم على إمام زمانه لا يرد السلام. ففي الواقع من أفضل الأمور التي نحن يمكن أن نستدرج الإمام، وأن يكون الإمام ممن يرد السلام علينا، وتعرفون أن السلام دعاء، السلام عليكم يعني الله يجعل السلام عليكم. فإذا الإمام قال وعليك السلام، الدعاء الإمام شفاء الصدور انصافا. لما يقول لي وعليك السلام يعني السلامة عليك، وهم أهل بيت لم يرد الحسنة بالحسنة، وإنما يرد الحسنة بأحسن منها. يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمة الله عليك، فتعالوا كل يوم نسلم عليه. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك الشريف. هذا أمر في الواقع أن نتصدق عنه، مثل ما أتصدق عن أولادي وأهل بيتي، أتصدق عن الإمام لما أنا أعمل له الإكرام، لما أعمل له الجميل. الإمام ما يخيب، يرد الجميل بمن بأحسن منه. إذا أنا أتصدق عنه هو سيعطيني من التوفيق، ويدعو الله أن يوفقني في عمري وفي أولادي وفي أهل بيتي وفي رزقي. إخواني، القضايا الغيبية قضايا وإن كانت غير ملموسة ولكن واقعية، واقعية. يظهر الأخ يشير أن الوقت انتهى، ولكن بقيت الأمور وأمر مهم جدا، والوقت انقضى انصافا. هو من الأمور التي تدعونا أن نرتبط به صلوات الله وسلامه عليه، أن نلتف حول نوابه الحقيقيين، حول نوابه الذين جعلهم هو بخطابه وبكتابه، وهم الفقهاء الجامعين للشرائط، المراجع العدول، المراجع العظام الذين هم ينوبون هذا الوجود المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا الكلام فيه تفصيلات كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون من المنتظرين الحقيقيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي، بمحمد وآل محمد وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وارزقنا التوبة والعمل الصالح، وارحم والدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.